بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرس اليوم في الكناية بعد أن مررنا على درس الاستعارة، وهذه فائدة متعلقة بأمر مضى في أول باب المجاز، عند أن قلنا إن الدسوقي نقل كلاما عن الفنري، وذلك الوقت قلت لا أدري ضبط هذه الكلمة، وكنت كتبتها بعد ذلك الدرس بدرس أو درسين ونسيت. هو الفنري بفتح الفاء والنون، الفنري بفتح الفاء والنون، ويقال له الفناري. اسمه حسن، حسن شلبي، معنى شلبي عندهم أي سيد، سيدي، هذه من الألفاظ كأنها تركية أو رومية. ابن محمد شاه، ابن محمد ابن حمزة الرومي، هو وجده مشهوران بالعلم، عالمان، فهو يقال له الفنري ويقال له ابن الفنري، وجده محمد بن حمزة يقال له الفنري الرومي، فهو رومي في بلاد الروم، وتنقل في بعض البلاد العربية وعاد إلى بلاد الروم وأقام هناك. له كتب ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي المجلد الثالث 128، وذكر هناك سبب ترقيبه بالفنري، وهكذا ترجمته في الإعلام في الأعلام للزركلي، الأعلام للزركلي، الزركلي بكسر الزاي والراء اسكان الكاف، الزركلي. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكناية. الباب الثالث في الكناية وتعريفها وأنواعها، وهي عند البيانيين واسطة بين الحقيقة والمجاز، واسطة بين الحقيقة والمجاز. الدسوقي الرابع 238. قال المؤلف: الكناية لغة ما يتكلم به الإنسان ويريد به غيره، كنا عن الشيء، تكلم بأمر وأراد غيره، وهي مصدر كنيت أو كنوت بكذا إذا تركت التصريح به، هذا ما أخذها اللغوي. وفي حديث كعب، كعب بن مالك في توبته، كان إذا أراد تلك في التورية، كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها في التورية. ومن هذا قول الشاعر: أكنه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه وسوءة اللقب. قوله: ما يتكلم به الإنسان ويريد به غيره، وهذه من لغة العرب تعتبر ماذا؟ منقبة وميزة من ميزات هذه اللغة، من ميزات هذه اللغة أن الإنسان له فسحة في ماذا؟ في ترك التصريح بشيء ربما لا يحب التصريح به، لا يحب التصريح به، أو كذلك أيضا يستملح عدم التصريح به. قال: واصطلاحا لفظ أريد به غير معناه الذي وضع له، مع جواز إرادة المعنى الأصلي، لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته. من هذا التعريف نستطيع أن نستنتج الفرق بين الكناية وبين المجاز. قوله لفظ أريد به غير معناه الذي وضع له. المجاز لفظ استعمل في ماذا؟ في غير ما وضع له. قال هنا مع جواز إرادة المعنى الأصلي، هل هذا ينطبق على المجاز؟ لا، المجاز مع امتناع إرادة المعنى الأصلي، هنا مع جواز إرادة المعنى الأصلي. وإلحظ إلى كلمة جواز، فإنه ليس باللازم أن يراد المعنى الأصلي، وإنما قد يجوز، قد يجوز إرادة المعنى الأصلي كما ستأتي الأمثلة. قال لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته، أي بخلاف المجاز فهناك قرينة مانعة من إرادته. فإذا قلت رأيت بدرا وتريد بالبدر الرجل الوضيء أو الوجه المستنير، فهذا هناك قرينة تمنع من إرادة البدر الذي هو في السماء. أما في ماذا؟ في الكناية، فإن اللفظ يراد به غير معناه الذي دل عليه مع جواز إرادة المعنى الأصلي. فتقول فلان كثير الرماد، أي كريم، هذا كثير الرماد، كنوت به وكنيت به عن ماذا؟ عن الكرم. هل يمكن أن يراد المعنى الأصلي؟ الجواب نعم، يمكن أن يراد المعنى الأصلي، وذلك رمز الكرم. ويمكن أن تريد بقولك هذا الرجل كثير الرماد تريد الكرم، ولو كان كرمه بغير حطب، وإنما كرمه بماذا؟ كما في الوسائل الحديثة التي استغنى بها الناس عن الرماد والحطب، فتقول كثير الرماد وتريد الكرم. وهكذا يقال فلان رفيع العماد وفلان كذلك طويل النجاد، وإن لم يكن له سيف وإن لم يكن له نجاد. على كل، الكناية يجوز إرادة المعنى الأصلي لا يمتنع، بخلاف المجاز فيمتنع. قد يقول قائل اتضح الفرق بين الكناية والمجاز، فما الفرق بين الكناية وبين اللفظ الذي يطلق ويراد به مع معناه الأصلي اللازم؟ هناك ألفاظ تطلق وعبارات وتراكيب ويصح إرادة لازمها. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا منطوقه يدل على ماذا؟ على جواز الأكل والشرب إلى، وكذلك أيضا جواز تعاطي ما يفطر في النهار إلى تبين الفجر. هل قد يقول قائل هل يجوز للصائم أن يطلع عليه الفجر وهو شبعان بطنه ممتلئة؟ الجواب نعم. من أين أخذ هذا؟ من لازم هذه الآية، لأن لازم الأكل والشرب إلى تبين الفجر من لازمه أن يصبح الصائم شبعان إذا أكل قبيل الفجر. وهكذا قد يقول قائل هل يجوز أن يصبح الصائم جنبا ثم يغتسل بعد طلوع الفجر؟ الجواب نعم، يؤخذ بالإضافة إلى أدلة أخرى من لازم هذه الآية، وذلك أن قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا جامع الرجل قبل هذا الوقت سيدركه الفجر وماذا؟ يقف عن المفطرات وهو جنب. فما الفرق بين إرادة اللازم في الحقيقة وإرادة اللازم في الكناية؟ الجواب عن هذا أن الكناية المقصد الأصلي منها اللازم، ويجوز معه إرادة المعنى الأصلي، بخلاف الحقيقة التي هي ليست بكناية، فإن المقصد الأصلي منها منطوق اللفظ وما دل عليه، واللازم تبع في ذلك، اللازم تبع في ذلك. تقول تكتب فائدة في هذا، قال الدسوقي أو قال فتأمل يعقوبي، قال اليعقوبي إن قلت أي فرق بين الكناية وبين اللفظ الذي أريد به معناه الأصلي، إن قلت أي فرق بين الكناية وبين اللفظ الذي أريد به معناه الأصلي مع لازمه، الذي أريد به معناه الأصلي مع لازمه تضمنا أو التزاما، فإنه حقيقة قطعا، أي هذا اللفظ الذي أريد به معناه الأصلي حقيقة، فإنه حقيقة قطعا. والكناية ليست حقيقة ولا مجازا، مع أن كلا منهما أريد به اللازم والملزوم معا، مع أن كلا منهما أريد به اللازم والملزوم معا. قلت، أي يعقوب يقول، قلت المقصود الأصلي في الحقيقة هو الملزوم، المقصود الأصلي في الحقيقة هو الملزوم، واللازم تبع، المقصود الأصلي في الحقيقة هو الملزوم واللازم تبع، والكناية بالعكس. وذكر كلاما طويلا، هذا كلامه بشيء من التصرف. المرجع شرح التلخيص الثالث 287، الثالث 287. طيب، قال المؤلف رحمه الله، قال نحو زيد طويل النجاد، تريد بهذا التركيب أنه شجاع عظيم، فعدلت عن التصريح بهذه الصفة إلى الإشارة إليها بشيء تترتب عليه وتلزمه، لأنه يلزم من طول حمالة السيف طول صاحبه، حمالة السيف التي تشمل الغمد وكذلك أيضا غيره، الغمد هو الذي يضيع فيه حد السيف، يختفي فيه حد السيف، والحمالة يشمل الغمد ويشمل كذلك أيضا القطع أو ماذا بارك الله فيك، سيور الجلود التي تكون في هذه الحمالة التي تحمل السيف والغمد. قال لأنه يلزم من طول حمالة السيف طول صاحبه، ويلزم من طول الجسم الشجاعة عادة، فإذا المراد طول قامته، وإن لم يكن له نجاد، ومع ذلك يصح أن يراد المعنى الأصلي أن يكون له نجاد ونجاده طويل. ومن هنا يعلم أن الفرق بين الكناية والمجاز صحة إرادة المعنى الأصلي في الكناية دون المجاز، فإنه ينافي ذلك. ثم قال نعم، هذه النعم ليست بنعم وإنما هي لا. قال نعم، قد تمتنع إرادة المعنى الأصلي في الكناية لخصوص الموضوع، كقوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، وكقوله الرحمن على العرش استوى. قال كناية عن تمام القدرة وقوة التمكن والاستيلاء، كناية عن تمام القدرة يريد في الآية الأولى السماوات مطويات بيمينه، وقوله قوة التمكن والاستيلاء الرحمن على العرش استوى. يقول هنا لا يراد المعنى الأصلي لخصوص الموضوع، أي لأن الموضوع في باب صفات الله وصفات والله عز وجل يعطل عن صفاته، هذا مراده، وهذا هذا من الإلحاد في أسماء الله وآياته وصفاته، وهذا مذهب المعطلة، مذهب المعتزلة الأشاعرة. فهو يقول السماوات مطويات بيمينه، هذا كناية عن تمام القدرة. طيب يقال لهم هل تثبتون مع هذه الكناية التي تقولون، هل تثبتون ما دلت عليه وهو إثبات اليمين لله عز وجل وأن السماوات مطوية؟ قالوا لا، خصوص الموضوع كونه في باب صفات الرب عز وجل، هذا هو الذي جعل الحقيقة غير مرادة. الرحمن على العرش استوى، هل تثبتون استواء لله عز وجل كما يليق به؟ قالوا لا، لأن خصوص الموضوع وهو كونه في باب صفات الله يمنع إرادة الحقيقة، وهذا كذب، هذا كذب وافتراء وتأويل وتحريف للكلم عن مواضعه. فإذا انتبه، إذا أردت أن تبحث، هذا يفيدك في ماذا؟ إذا أردت أن تبحث عن عقيدة مفسر من المفسرين، تنظر إلى هذا الباب، إلى قول الله عز وجل والسماوات مطويات بيمينه، إلى قوله الرحمن على العرش استوى، إلى قوله باليده مبسوطتان، إلى قوله كذلك أيضا في ماذا بارك الله فيك، في يستهزئون مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله. تنظر هذه الآيات فتعرف عقيدة صاحبها، فتعرف عقيدة صاحبها. قال رحمه الله، طيب قال في الحاشية، الحاشية الأولى أول حاشية في الدرس، دعونا نستمتع بهذه الحاشية ونجعلها راحة الدرس، هو خلاف المعتاد الذي اعتدنا عليه، لكن ترويح يوم الخميس، نروح عن أنفسنا بقراءة هذه الحاشية إن شاء الله، يوم السبت نكمل الكلام على تقاسيم الكناية. قال رحمه الله: توضيح المقام أنه إذا أطلق اللفظ وكان المراد منه غير معناه فلا يخلو، إما أن يكون معناه الأصلي مقصودا أيضا ليكون وسيلة إلى المراد، وإما أن لا يكون مقصودا، فالأول الكناية والثاني المجاز. فالكناية هي أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له، ولكن يجيء إلى معنى هو مرادفه فيومئ به إلى المعنى الأول ويجعله دليلا. أو الكناية هي اللفظ الدال على ما له صلة بمعناه الوضعي لقرينة لا تمنع من إرادة الحقيقة، كفلان نقي الثوب، كفلان فلان نقي الثوب، قصد الحكاية فلان نقي الثوب حقه أن يرفع فلان هنا جره، كفلان نقي الثوب أي مبرر من العيب، وكلفظ طويل النجاد المراد به طول القامة، فإنه يجوز أن يراد منه طول النجاد أي علاقة السيف أيضا، فهي تخالف المجاز من جهة إمكان إرادة المعنى الحقيقي مع إرادة لازمه، بخلاف المجاز فإنه لا يجوز فيه إرادة المعنى الحقيقي لوجود القرينة المانعة من إرادته. قال: ومثل ذلك قولهم كثير الرماد، يعنون به أنه كثير القرى والكرم، القرى الضيافة كرم الضيف. وقول الحضرمي: قد كان تعجب بعضهن براعتي حتى رأينا تنحنحي وسعالي. يقول الشاعر: كان بعض النساء يعجبهن براعته حتى رأينا تنحنحي وسعالي. قال: كنا عن كبر السن بتوابعه، وهي التنحنح والسعال، لأن التنحنح والسعال عادة ما تكثر من ماذا؟ من كبار السن، من كبار السن يكثر التنحنح، يكثر السعال، تكثر الأمراض. وقوله حتى رأينا، المراد بهذه الرؤية العلم، الرؤية العلمية وليست البصرية، لأن التنحنح والسعال لا يرى بل يسمع. قال: وقولهم المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه، كناية عن كرمه وجوده. قال: وكذلك أيضا عظم منزلته. وقوله قال: وقوله إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج كناية عن هذه الأمور. وقوله وما يكفي من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل. جبان الكلب كناية عن ماذا؟ قال فإن جبان الكلب كناية وكذا مهزول الفصيل. والمراد منها ثبوت الكرم. لماذا كنوا بجبان الكلب عن الكرم؟ لهذا يفسره قول حسان أو قول الشاعر: يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن معناه عن الجمع الذي يأتي، نسيت التتمة. طيب، قوله جبان الكلب يعني كناية عن الكرم، لأن البيت وإن كان له كلب يحرسه فكلما كثر الواردون صار الكلب غير عابئ بمن دخل وبمن خرج، بخلاف الكلب الذي لا يأتيه الناس إلا نادرا فتجد ماذا ذلك الكلب، بخلاف البيت الذي لا يأتيه الناس إلا نادرا فتجد كلبهم يهر. قال وكذلك مهزول الفصيل، الفصيل ابن الناقة، وهزله بسبب أن اللبن الذي يعطاه قليل، أين يذهب اللبن الآخر؟ يعطى للأضياف. قال وقد جاء عن العرب كنايات كثيرة قبل ذلك، وكل واحدة على حدتها تؤدي هذا المعنى. وقد جاء عن العرب كنايات كثيرة كقوله: بيض المطابخ لا تشكو إماؤهم طبخ القدور ولا غسل المناديل. هذه كناية عن ماذا؟ عن الترفه. بيض المطابخ لا تشكو إماؤهم طبخ القدور ولا غسل المناديل، هذا قد يكون كناية عن الترفه، وقد يكون كناية عن البخل. البخل أن مطابخهم بيض بمعناه ليس هناك ما يطبخ فيها، فهذه كناية عن البخل. ولا غسل المناديل، المناديل التي تقدم للضيوف ويمسحون بها أكفهم بعد الأكل. قال ويروى أن خلافا وقع بين بعض الخلفاء والنديم له في مسألة، فاتفق على تحكيم بعض أهل العلم فأحضر، فوجد الخليفة مخطئا فقال: القائلون بقول أمير المؤمنين أكثر. يريد الجهال بدلا أن يقول له: أنت أخطأت يا أيها الخليفة، قال له: الذين قالوا بقولك أكثر. يريد أن قوله قال به من جهل الحقيقة وهم أكثر. قال وإذا كان الرجل أحمق قيل نعته لا ينصرف. ذكي، رجل ذكي، ذكي منصرف، أحمق لا ينصرف، فيقال نعته لا ينصرف، أي ممنوع من الصرف، لأن أحمق ممنوع من الصرف لماذا؟ للوصفية ووزن الفعل. قال ونظر البديع الهمذاني إلى رجل طويل بارد، طويل وبارد، بارد أي ما عنده همة ولا عنده كذلك حرقة ولا كذلك ربما حس بالوقت واستشعار لذهابه، فقال قد أقبل ليل الشتاء، لأن ليل الشتاء طويل وبارد. ودخل رجل على مريض يعوده وقد اقشعر من البرد فقال: ما تجد فديتك، ما تجد، يعني سأله ما الذي تجده فديتك، هذا دعاء له، قال أجدك، يعني البرد. وإذا كان الرجل ملولا قيل هو من بقية قوم موسى، ويقصد بهذا أن بني إسرائيل ملوا المن والسلوى حتى طلبوا الفوم والعدس والبصل ونحو ذلك. وفي هذا يقول أبو نواس: أظنك من بقية قوم موسى فهم لا يصبرون على طعامي، أظنك من بقية قوم موسى فهم لا يصبرون على طعامي. قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، ملوا المن والسلوى. قال وإذا كان ملحدا قال قيل قد عبر، يعني يريدون جسر الإيمان، عبر جسر الإيمان معناه أنه خرج من الإيمان. ويعبرون عن الرجل إذا صار في مرتبة لا يسأل عن حاله لمكانه من الثقة يقولون قد جاوز القنطرة. جاوز القنطرة أي القنطرة هي الشيء هو الذي يوضع على ضفة النهر ونحوه لأجل أن يجاز يجوزه الناس، فهذا أيضا من هذا. لكن هنا جاوز جسر الإيمان إلى الإلحاد، وفي قولهم قد جاوز القنطرة أي صار لا يسأل عن حاله وهو في مرتبة الثقة. قال وإذا كان الرجل أو الاحتجاج، وإذا كان الرجل ملو طيب، قال وإن كان يسيء الأدب في المؤاكلة، قيل تسافر يده على الخوان ويرأى أرض الجيران. الخوان هو المائدة التي يوضع عليها الطعام، تسافر يده على الخوان أي على المائدة، تذهب تسافر تذهب إلى مكان بعيد ويرعى أرض الجيران، يأكل من مكان الذين يأكلون معه. ويقال عمن يكثر الأسفار فلان لا يضع العصا عن عاتقه، كما جاء في حديث في قصة فاطمة بنت قيس عند أن خطبها معاوية وأبو الجهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. اختلفوا في هذا، هل المراد أنه ضراب للنساء كما جاء مفسرا في الرواية الأخرى، وذكر بعضهم أن هذا كناية عن كثرة أسفاره، ذكر قولان ولكن القول الأول تؤيده الرواية المذكورة. طيب قال رحمه الله وجاء في القرآن الكريم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فإنه كنا عن الغيبة بأكل الإنسان لحم الإنسان. وهذا شديد المناسبة، لأن الغيبة إنما هي ذكر مثالب الناس وتمزيق أعراضهم وتمزيق العرض، مماثل لأكل الإنسان لحم من يغتابه. ومن أمثال العرب قولهم لبست لفلان جلد النمر وجلد الأرقم، الأرقم الحية التي فيها بياض وسواد، كناية عن العداوة، وهذه الحية يقال لا يكاد يسلم من لدغها أحد، يعني بمعنى لا يكاد يعيش من لدغته، وهكذا الرقشاء. الرقشاء والرقماء هذه شديدة السم، والرقطاء. قال وكذلك قولهم قلبت له ظهر المجن، كناية عن تغيير المودة. ويقول القوم فلان بريء الساحة، أي ساحته بريئة إذا برؤوه من تهمة. ورحب الذراع إذا كان كثير المعروف، وطويل الباع، وطويل الباع في الأمر إذا كان مقتدرا فيه، وقوي الظهر إذا كثر ناصروه. ومن ذلك أن المنصور كان في بستان له أيام محاربته إبراهيم ابن عبد الله ابن الحسن، فنظر إلى شجرة خلاف قال صنف من شجر الصفصاف، فقال للربيع ما هذه الشجرة؟ فقال طاعة يا أمير المؤمنين. فتفاءل المنصور به وعجب من ذكائه. ومثل ذلك أن رجلا مر في صحن دار الرشيد ومعه حزمة خيزران، فقال الرشيد للفضل ابن الربيع ما ذاك؟ قال عروق الرماح يا أمير المؤمنين. وكره أن يقول الخيزران لموافقته اسم والدة الرشيد. ومن كلامهم فلان طويل الذيل، يريدون أنه غني حسن الحال. وعليه قول الحريري إن الغريب الطويل الذيل ممتهن، فكيف حال غريب ما له قوت. وكذلك قولهم فلان طاهر الثوب أي منزه عن السيئات، وفلان دنس الثوب أي متلوث بها. قال امرؤ القيس ثياب بني عوف طهارة نقية، وأوجههم عند المشاهد غران، صواب غران، وغران جمع أغر، والأغر الشريف كما في لسان العرب. غران غران جمع أغر. ويقولون فلان غمر الرداء إذا كان كثير المعروف عظيم العطايا. قال كثير غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال. ومن الكنايات اللطيفة ما ذكرها الأدباء في الشيب والكبر، فيقولون عرضت لفلان فترة وعرض له ما يمحو ذنوبه أي الكبر، وأقمر ليله معناه أنه شاب، ونور غصن شبابه، النور زهر أبيض، وفضل الزمان أبنوسه، والأبنوس هذا أيضا شجر أسود، وقوله فضل الزمان هذا لا يليق. قال وجاءه النذير، وهذا أيضا في تفسير وجاءكم النذير، وهذا التفسير خلاف التحقيق. وقرأ ناجد الحلم، ناجد الحلم هو الضرس الذي يظهر في ماذا؟ في مرحلة التعقل والكبر. وارتاض بلجام الدهر، وأدرك زمان الحنكة، ورفض غرة الصبا، ولبى دواعي الحجة، ومن كنايتهم عن الموت استأثر الله به وأسعده بجواره. هذا كله من باب يعني يقرن بماذا؟ في ماذا؟ فيما نحسب، أو كذلك يدعى له دعاء. قال ونقله إلى دار رضوانه ومحل غفرانه، واختار له النقلة إلى دار البوار، من دار البوار إلى دار الأبرار. أما دار البوار التي هي النار، ودار الأبرار الجنة، وهذا كله في ماذا؟ لا يجوز الحكم على شخص بذلك ما لم يرد فيه دليل. قالوا من الكناية أيضا أن يقام وصف الشيء مقام اسمه، كما ورد في القرآن وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني السفينة، فوضع صفتها أنها ذات ألواح ودسر موضع تسميتها، كما ورد قوله تعالى إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، أي الخيل. وقال بعض المتقدمين سألت قتيبة عن أبيها صحبه في الروح هل ركب الأغر الأشقر، يعني هل قتل. سألت قتيبة عن أبيها صحبه في الروح، أي عند أن راحوا ورجعوا، هل ركب الأغر الأشقر، أي هل قتل، لأن الأغر الأشقر وصف الدم، فأقامه مقام اسمه. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.